أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 21 من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. رواية الأقران والمدبج. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. هذا الباب يسميه العلماء لطائف الإسناد، يعني لا علاقة له بصحة الإسناد من عدم، ولا علاقة له بالمتن، فلذلك هو لطيفة، شيء جميل من الأشياء التي راعاها العلماء ولمسوها في الإسناد، تماما مثل الباب الذي تكلمنا عنه في المرة السابقة، وهو العالي والنازل من الأسانيد. هو أيضا من لطائف الإسناد، فقد يكون الإسناد نازلا وصحيحا، وقد يكون عاليا وصحيحا، وقد يكون غير ذلك. وكذلك رواية الأقران. ما معنى رواية الأقران؟ قال: تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ. فالآن الطالب والشيخ ظهر أنهما متشاركان في السن، يعني هذا سن 40 سنة وهذا سن 40 سنة. في هذه الحالة يسمى إيه؟ رواية أقران، يعني رواية 2 مثل بعض في السن عن بعض. هذا معنى الايه؟ معنى القرين. القرين معناها المشارك له في السن، او المشارك له في اللقي، يعني هو لقي الشيخ، وكذلك الثاني لقي الايه؟ لقي الشيخ، تمام؟ فهم طالبان يأخذان عن نفس الايه؟ عن نفس الشيخ. وكذلك في الأخذ عن المشايخ، سواء كان بزمن متقدم أو بزمن متأخر، الاثنين تساووا في الزمان الذي أخذوا فيه عن الشيخ. فأنا أخذت 2 سنين وأنت أخذت 2 سنين، يبقى احنا كده ايه؟ متساوين مع بعض، تمام؟ قال: فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. ولهذا عبروا عنه فقالوا: أن يروي عن أخيه. أخيه يعني بمعنى المساوي له، لا يعلو عنه ولا ينزل عنه، وما روى كل قرين عن أخيه، تمام؟ تمام. فمعنى ذلك إن هو روى عمن هو مثله، ليس فوقه ولا إيه ولا دونه، مثل مثلا رواية الصحابة بعضهم عن بعض، فهم طبقة واحدة يروون عن بعضهم، يروي أبو موسى عن ابن مسعود، ويروي ابن مسعود عن أبي موسى، تروي عائشة عن أبي هريرة، ويروي أبو هريرة عن عائشة، وهكذا، تمام؟ قال: وإن روى كل منهما، أي القرينين عن الآخر، هذان الطالبان أو هذان الراويان، لو كل واحد منهم روى عن الآخر فهو المدبج، يعني هذا روى عن هذا، صار الأول تلميذا للثاني، وروى الثاني عن الأول فصار كأنه تلميذ له، فهنا تبادل الرواية، فهذا يسمى إيه؟ يسمى المدبج. يسمى الإيه؟ المدبج.
الأول ما رووش عن بعض؟
طبعا، واحد روى عن الآخر فقط، يعني في رواية الأقران واحد روى عن الآخر، لا يشترط أن يروي الثاني عن الأول كما روى عنه، لا، واحد روى عن الثاني وخلاص. وده معناه أن هذا الطالب الذي روى ذو همة، ليه؟ لم يكتفي بأن يأخذ عن الشيوخ، بل أخذ عن الشيوخ وعن الطلبة التلاميذ، ربما فاته عن شيوخه بعض الأحاديث، فلم يستنكف ولم يستكبر وأخذها عمن هو مثله. وقد كانوا يقولون لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، يعني يروي عن الجميع، كمثل مثلا ما روى الإمام البخاري عن الترمذي وهو أستاذه أعلى منه لكن روى عنه، هذا من النبل، بمعنى أنه إيه؟ أنه يطلب العلم خالصا ولا ينظر في مسألة أكبر مني وأصغر مني وأدي في السن والكلام ده كله، تمام؟ لكن في رواية القرينين عن الآخر كل واحد منهم بادل الثاني، فهذا روى عنه وهذا أيضا روى عنه. طبعا لا يشترط هنا أن يكون نفس الحديث، لا، لكن لي رواية عنك في بعض الأحاديث ولك رواية عني في نفس الأحاديث أو في غيرها، مش مشكلة، المهم حصل إيه؟ أنك تتلمذت لي في الرواية وأنا تتلمذت لك في الرواية، فهذا اللي إيه؟ فهذا الذي يقال عنه المدبج. نعم. قال: وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. معنى هذا أن المدبج في سلمته الأولى يكون أقران، بمعنى إذا روى واحد منهما عن الآخر هذا يسمى رواية أقران، فإذا بادله الثاني الرواية يصار مدبج. إذن فكل مدبج لابد أن يكون أقران، وأما الأقران ممكن يقف عند حد إن واحد روى عن الثاني وما وصلوش لمسألة المبادلة فلا يسمى مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. أبو الشيخ الأصبهاني ألف في رواية الأقران، والدارقطني ألف في المدبج. نعم. فما نريد الآن أن احنا نفهمه من هذه النقطة أن المدبج هو جزء من رواية الأقران. قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه، الشيخ الذي هو أكبر سنا ومعروف أنه أستاذه، ربما لا يشاركه في شيوخ أصلا، ها؟ بمعنى أنه هو شيخه فقط، تمام، لا يتشارك هو وهذا الطالب في شيخ ولا شيء، إنما هو إيه؟ روى عن هذا التلميذ حديثا مثلا، تمام، صدق أن كل منهما يروي عن الآخر. ليه؟ لأنه طالب عنده، كلمة طالب معناه أنه روى عنه وأخذ عنه. ثم حدث أن هذا الطالب ذكر أمام الشيخ أن هنالك رواية أخرى لهذا الحديث، أو هنالك أثر يشهد لهذا الأمر الفقهي، كمثل ما حصل مثلا مع ابن قاسم وابن والإمام مالك ابن أنس رحمهما الله، إن هو ذكر له حديثا لم يكن مالك يعرفه، فلو فرضنا أن مالك روى هذا الحديث بعد هذا عن ابن قاسم مثلا، تمام، فمعنى هذا إيه؟ معنى هذا أنه سبق كثيرا وسيأتي كثيرا أن مالك يحدث من؟ ابن قاسم بأحاديث، والآن مالك أخذ حديثا من ابن قاسم، فهنا تبادل الرواية أصبحت إيه؟ رواية مدبج، تمام؟ قال: فهل يسمى مدبجا؟ ها، هنا الشيخ روى عن التلميذ، فكده كل واحد منهم روى عن الإيه؟ عن الآخر. فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، إذن فله اسم خاص، وما له اسم خاص لا يدخل في الإيه؟ لا يدخل في المدبج، تمام؟ ولذلك هم وضعوا هذا الشرط اللي هو إيه؟ إن هو أن يكون من رواية الأقران، وهنا ده شيخ وتلميذه، ما همش أقران. المدبج لا بد فيه من رواية الأقران، من رواية كل قرين عن أخي، تمام، يبقى معناها عن شيخه عن تلميذه؟ لا. ثم إن له اسم خاص، يعني له تعريف خاص، وله إيه؟ وله عنوان خاص به. قال: والتدبيج مأخوذ، يعني في اللغة، من ديباجتي الوجه، اللي هي الإيه؟ اللي هو الخدين، الديباجتين، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. طبعا ذكروا في تعريف المدبج أكثر من معنى، ما معنى المدبج، وهذا هو الراجح الذي يذكره الآن الشيخ شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله، تمام، أنه مأخوذ من ديباجتي الوجه، والديباجتان في الوجه اللي هما الخدان مستويان، فلذلك يطلق على ما رواه القرين عن أخيه وعن زميله، ولكن لا يطلق على الإيه؟ الشيخ والتلميذ. فلا يجيء فيه هذا، يعني ليس من رواية الأقران ولا من المدبج ما يرويه الشيخ عن التلميذ. ما هي الفائدة من هذا الباب؟ فائدة من هذا الباب أن يدفع العلماء التوهم أن يوجد إشكال في الإسناد. إذا رووا مثلا أن فلان وهو الشيخ روى عن روى عن إيه؟ روى عن زميل له، أو فلان الراوي روى عن زميل له، فيظنون فينا زيادة في الإسناد، في زيادة في الإيه؟ في الإسناد. نعم، فيبقى ده لئلا يظن إن فيه مزيد من متصل الإيه؟ الأسانيد. وطبعا ده يدل على فضل الراوي، إن هو إيه؟ متواضع، يروي عن زميله، وفيه برضك ما يدل على فضل المروي عنه، إن هو لن يروي إلا عمن هو ثقة يقبل حديثه، وإن هو إذا اختار إن هو ياخذ من هذا الراوي فمعنى ذلك إن هو عنده فيه ثقة شديدة، تمام، ويشهد له بالإتقان والحفظ. وأيضا هذا مما يعني أن هنا إخلاص شديد جدا، لأنه انتفى أن يكون بينهم الحسد، إن ما فيش حسد بقى، ده فيه واحد وزميله والاثنين بيرووا عن بعض، فلا هذا تعالى ولا هذا إيه؟ ولا هذا يعني استصغر. نعم. رواية الأكابر عن الأصغر. قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه، دونه يعني إيه؟ دونه يعني أقل منه في السن، أو في اللقي، أو في المقدار، أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصغر. السن اللي هو يتعلق بالعمر، هذا عنده 30 سنة، وهذا عنده 50، وصاحب 50 بيروي عن صاحب 30، فهذا اسم رواية الأكابر عن الأصاغر من ناحية السن. وهذا يعني نوع من أنواع، ما نوع الكبر هنا؟ نوع حسي، يعني شيء محسوس، هذا عنده 30 وهذا عنده 50. أو في اللقي، اللقي اللي هي ملاقاة الشيخ وملازمة الشيخ، فلان عند الشيخ بقاله 20 سنة، وفلان التاني عند الشيخ بقاله 3 سنوات، ونفاجأ بأن اللي عنده 20 سنة ده بيسمع أو بيروي حديثا عن هذا الإيه؟ الطالب اللي هو بقاله عند الشيخ 3 سنوات بس. هو ممكن فعلا أن هو يروي شيئا مثل هذا ما سمعهوش صاحب 20 سنة؟ ممكن، ممكن أن يحصل موقف من المواقف نادر الحدوث، فيذكر الشيخ بحديث يرويه فيه، فيقوم الشيخ إيه؟ يستدعي هذا الحديث ويذكره، فيحفظه هذا الطالب، والتاني يكون غايب، تمام؟ نعم. قال: أو في اللقي، اللقي ده برضك حسي، بمعنى إنه هو إيه؟ إنه هو وجد 20 سنة، وده وجد 3 سنوات. قال: أو في المقدار، في المقدار اللي هو القدر، اللي هو الجاه، ها، ان هو في العظمة، ففلان من ناحية الحفظ والإتقان أمير المؤمنين في الحديث، ويروي عمن هو دونه في ذلك عن ثقة مثلا، تمام؟ نعم. قال: فهذا النوع، والمقدار ده شيء معنوي، لأن هو ممكن يكون قد بعض في السن وقد بعض في اللقي، لكن فلان أضبط من فلان، فده شيء معنوي. اللي هو مثلا الحفظ مثلا، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الإيه؟ عن الأصاغر. قال ومنه أي ومن جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء. رواية الآباء دول الأكابر عن الأبناء الأصاغر تدخل في هذا الباب من ناحية أن دول أكابر ودول أصاغر، لكن تبقى نوع خاص. العلماء تفننوا في الترتيب والتصنيف، تفننوا في التقسيم، فجعلوا هذا قسم وحده واختص باسم اسمه رواية الآباء عن الأبناء، وجعلوه قسم هو يدخل تحت رواية الأكابر عن الأصاغر، مش مشكلة، لكنه يختص باسم فقط وحده، قسم وحده اسمه إيه؟ اسمه رواية الآباء عن الأبناء. والصحابة عن التابعين كذلك، هذه إيه؟ هذه قسم وحدها. والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، تمام؟ نعم. ومنه أي ومن جملة هذا النوع اللي هو رواية الأكابر عن الأصاغر وهو أخص من مطلقه، يعني هو قسم من أقسام هذا العام، هو خاص من هذا الإيه؟ أخص من هذا المطلق. رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، إن كل ده له مبحث إيه؟ خاص به. قال وفي عكسه كثرة، عكسه اللي هو رواية الأصاغر عن الأكاب، دي بقى الكثرة. لماذا؟ قال لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، هي دي الطريقة المعتادة التي جرى عليها الكل أو الأكثر، هذا معناها الطريقة المعتادة الغالبة التي جرى عليها الأكثر. وده الطبيعي، طبيعي هو أن يروي الشيخ عن التلميذ عن الشيخ، وأن يروي الصغير عن الكبير وهكذا، وأن يروي الصحابة عن التابعين والابن عن الأب، وده الترتيب الطبيعي. قال ومنه ما ومنه من روى عن أبيه عن جده، من روى عن أبيه عن إيه؟ روى عن أبيه عن جده، روى عن أبيه عن جده، ودي اعتنى بها العلماء اعتناء كبيرا جدا، ولها أسانيد مسلسلة، تمام؟ يعني مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو سيدنا إيه؟ عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وفي مثلا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه اللي هو عبد الله عن جده اللي هو عمر بن الخطاب وهكذا، تمام؟ قال وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. فائدة أن تعرف الأكابر والأصاغر فيقال هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، إنك أنت تميز بين مراتب الناس. اوعى تفكر ان الشيخ لما يروي عن التلميذ، او الاب يروي عن الابن، او الصحابي يروي عن التابعي، ان هو يروي الان فدرجته اقل من درجة من يروي عنه، لا، المقامات محفوظة، المقامات ايه؟ محفوظة. وربما هذا لا يزيده الا علوا، ان هو لما نزل البخاري وروى عن الترمذي، والترمذي تلميذ ليه، ها، المفروض ان الترمذي هو اللي بيروي عنه وهو اللي بيعتد بكلامه واللي بيتعلم عليه، ها، ان ده قلل من مقام البخاري، لا، تمام. قال وتنزيل الناس منازلهم، يعني التنبيه على ان هذا هو الشيخ وهذا هو التلميذ، عشان كده العلماء بيقولوا الاسناد اللي فيه هذه اللطيفة ويقولوا ايه، قولوا وهذا من رواية الاكابر عن الاصاغر، يعني لا يخطر ببالك ان الراوي هنا تلميذ، لا، هو شيخ، ولكنه في هذه تنزل، وهذا التنزل يزيده رفعة. قال وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، تمام. ومن من مزايا هذا الفن وهو مسألة تمييز الأكابر من الأصاغر، ألا تظن أن في إسناد الحديث قلب، فهو القلب في الإسناد انك انت تجيب راوي مكان راوي مثلا، تمام؟ فيبقى انت هنا ممكن تقول ايه، قول الله مش البخاري عن عن ايه، عن محمد بن عيسى، تمام، عيسى بن ثورة، عن عيسى، تمام. لا ده العكس، تقول لا ده التلميذ وده الشيخ، يقول لك لا هو كذلك، الشيخ هنا روى عن التلميذ، ما تعدلش الاسناد، لازم حد يفكر ان الاسناد كده مقلوب فيقوم يعدله فياتي اولا بالترمذي وبعدين يجيب البخاري، لا ده هي العكس كده وده الصحيح. فهنا لما ينبه عليه العالم يبقى ينفي عن ذهني اني ايه، اني اظن ان الاسناد ايه، ان الاسناد مقلوب. قال: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، اللي هو جزء من إيه، من رواية الأصاغر عن الأكابر، لكن فيه لطيفة أخرى وهي رواية الابن، رواية الحفيد عن الابن عن الجد، فدي لا شك فيها إيه، فيها لطيفة تشير إلى أن هذا بيت علم وأن فيه اهتمام بالغ لدرجة أن الجد ورث علمه ابنه وأن الابن ورث لابنه، فصار البيت كله يروي عن بعضه وفيه تمييز، لأن السلسلة دي إذا صحت فوجدتها في إسناد مباشرة تحكم بأن هذا الإسناد، إن كانت السلسلة ضعيفة تحكم أن الإسناد ضعيف، إن كانت السلسلة صحيحة تحكم بأن الإسناد صحيح، فهي مريحة، تمام. أول ما تلاقي فلان خلاص انت عارف حكم العلماء على هذه السلسلة، طبعا بخلاف ما لو كانوا ثلاث رواه مختلفين، فانت محتاج انك انت تعمل ايه، انك تبحث الاول عن حال كل واحد وبعدين ترجع تاني تبحث عن لقاء كل واحد بالتاني وبعدين تبحث ان اللقاء ده درجته ايه من الثقة وهكذا، يعني في ابحاث كثيرة في خارج السلسلة، لكن في سلسلة ابيه عن جده، ها، ابن عن ابيه عن جده مريحة، تمام؟ نعم. قال: وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، يعني هنا ممكن يقول فلان عن أبيه عن جده، عن جد الأب ولا عن جد الراوي، فأحيانا تبقى عن جد الأب وأحيانا تبقى عن جد الراوي، تختلف ولا لا تختلف؟ تختلف، تمام؟ نعم. وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، يعني ذكر حديثا بإسناده يوجد فيه هذا النوع من الإيه؟ هذا النوع من الأنواع وهذا القسم من الأقسام على كثرة ما قسمه. ولا شك أن الإنسان هنا حينما يقف أمام هذا النص ويكاد يكون نصا ذهبيا في التربية، تربية العلاقة بين العلماء وبعضهم السابق باللاحق، فهو يقول الحافظ، ها، ويقول مجلدا كبيرا، وبعدين يقول وقسمه أقساما، ويقول وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، هذا لا شك هنا هو يعرف ما فعله السابق ويقدره حق قدره ويعترف له بحسناته التي فعلها وينزل، وهذا منزلة الإجلال والتعظيم، ويقدمه بهذه الكلمات التي تدل على أنه عمل عظيم جدا، لا يحكر العمل ولا يحكي حكاية تمر مر الكرام ولا، وهذا لا شك من اعتراف اللاحق بفضل السابق وتقديره، ها، وإنزاله منزلته، إنه هو هنا قدره وأنزله منزلته، وهذا هو الجادة التي بينها لنا ربنا في القرآن وبين لها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهنا القرآن يربط بين السابق واللاحق بالتوقير والاحترام، بل وبحرص اللاحق على سلامة السابق وعلى أنه يكون من أهل الإيه؟ من أهل المغفرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيشرك في دعائه من سبق. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. فهو يدرك فضل السابق عليه، ومعناه أنه مطلع على إيه؟ على الجهود التي بذلت قبله. تمام؟ نعم. وهكذا الإنصاف، ألا يحقر الإنسان فضل فاضل، وألا يعني يضع على إنسان، ألا يضع عليه ويحط عليه ويحتقر من عمله فوق ما يستحق. لا، ممكن مثلا يكون هو أخطأ فأبين الخطأ وفقط. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، يعني صار إيه؟ فاضلا بعد فضل، أفضل بعد فضل. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، يعني وقع في سلسلة من الأسانيد، وقع في سلاسل من الأسانيد الرواية الآباء عن الأبناء كتير. تمام؟ فمنها مثلا ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، كل واحد يروي عن مين؟ عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، وهكذا. تمام؟ أكتر حاجة وقعت أن يكونوا 14 أب في الإيه؟ في الإسناد الواحد. طبعا لا يشترط في ذلك أن يكون الإسناد صحيح، هو بيقول ده اللي وقع، يعني هذا ما حدث، فهذا موجود موجود، ولكن هل هو صحيح أم لا لم يتعرض لهذه المسألة. تمام؟ السابق واللاحق، هذا أيضا من لطائف الإسناد. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ، اشترك اثنان عن شيخ، مثلا هنا شيخ له طالبان يرويان عنه، وتقدم موت أحدهما على الآخر، واحد من الطلاب مات، مات في أول رحلته مع الشيخ. تمام؟ فهو السابق، فهو الإيه؟ السابق واللاحق. تمام؟ الذي مات آخر هو اللاحق، بمعنى أن هذا مات أولا والثاني يموت بعده لا شك طبعا. تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتي لأهل القبور: أنتم السابقون، يعني متتم أولا، ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، يعني نموت بعدكم. تمام؟ قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، يكون فيه 150 سنة بين إيه وإيه؟ بين موت الراوي الأول وموت الراوي الثاني، وموت الراوي الثاني، اللي هما الاثنين مشتركين في إيه؟ مشتركين في رواية شيخ واحد. قال: وذلك أن الحافظ السلفي، الحافظ السلفي هو ده الشيخ. تمام؟ سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه، فيبقى هنا الشيخ ده سمع من مين؟ سمع من تلميذه، الشيخ ده سمع من مين؟ من تلميذه. فكان السلفي في هذا الحديث شيخا لشيخه. تمام؟ يبقى ده أحد الرواة. ناش. قال: سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500، مات سنة كم؟ 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه، سبط اللي هو من ابن بنته، أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي. يبقى ده سبط وده شيخ، متخيل الفرق في العمر بين الاثنين؟ ولذلك الأول مات سنة 500، قال: وكانت وفاته المكي سنة 500، 650 بينهم وبين بعض كم سنة؟ 150 سنة. هذا يروي عن السلفي، وهذا يروي عن السلفي، هذا يروي عن السلفي ومات سنة 500، وهذا يروي عن السلفي ومات سنة كم؟ 650. يبقى بين الاثنين كم سنة؟ 150 سنة. فده السابق واللاحق، يعني راو روى عن شيخ ومات أولا، وراو آخر روى عن نفس الشيخ ومات إيه؟ ومات آخرا، وبينهما 150 سنة. قال: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 ومئتين، 256 لوفاة البخاري، تمام؟ والبخاري هنا كان تلميذ، وكان أبو العباس السراج هو الشيخ، يعني هنا البخاري يروي عن مين؟ عن تلميذه. طيب، فأحد الرواة عن السراج هو البخاري، ومات سنة كم؟ 256. قال: وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، يبقى الراوي الثاني مين؟ الخفاف، ومات سنة 93 و300، 393، 393. يبقى بينهم كم سنة؟ ها؟ 6 من 13 سبعة، و5 من 8 ثلاثة، وواحد، يبقى 137 سنة. بينهم كم؟ 137 سنة بين البخاري في وفاته وبين الخفاف في وفاته، والاثنين بيروا عن مين؟ بيروا عن السراج. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. يعني بقول المسألة دي بتحصل ازاي؟ ان يجي واحد راوي كبير في السن فيروي عن واحد من الرواه شاب، ثم يموت هذا الراوي الكبير ويعيش هذا الراوي الشاب اللي هو كان شيخ، هو شيخ في الرواية هنا، تمام؟ هو حدث الكبير والكبير مات، وبعدين فضل عايش فترة طويلة، فولد من الأولاد الصغيرين اللي كانوا رضع كبر وبقى صبي، وسمع من مين؟ دي معنى كلمة الأحداث، اللي هم إيه؟ نشأوا حديثة، فسمع من الشيخ، تمام؟ مات الشيخ وعاش هذا الولد فترة طويلة جدا، فهنا أخذ إيه؟ أخذ جزءا من حياة شيخه وجزءا بعد ما مات شيخه. طب وفي الأول اللي هو الراوي اللي مات الأول مات من زمن، فهنا يحصل الفرق ما بينهم. كأن هنا احنا بنعد ثلاث أعمار، كأن بنعد ايه؟ ثلاث أعمار: عمر السابق، وعمر الشيخ، وعمر الايه؟ اللاحق. طب ايه الفايدة من هنا؟ الفايدة من هنا ان يقول لك يعني بين هذا الميت الأول وبين هذا الراوي الذي مات آخرة 150 سنة، مش معقولة. فإذا رأى هذا في الإسناد فيظن ان في سقط، يقول لك 150 سنة يبقى لازم فيه هنا راوي في النص، يقول لا مفيش راوي في النص ولا حاجة، انما ايه؟ يقول لك ازاي الخفاف يروي عن السراج، تمام، والبخاري يروي عن السراج، وممكن يكون هو نفس وهو نفس الحديث، تمام، يبقى لازم ايه؟ لازم كده ان الخفاف سمعه من حد، مش ايه؟ مش اخده من السراج مباشرة. نقول لا، ما فيش حد هنا ساقط في الاسناد، وانما هذا من الايه؟ السابق والايه؟ واللاحق طبعا. لكن هو قيد كل هذا بمسألة السماع، فناخد بالنا منها، مش معناها ان حصل اجازة، لا، ده كل ده سمعه، يعني البخاري سمع من السراج، والخفاف سمع من السراج، وكذلك الشيخ السلفي سمع الايه؟ سمع ابو علي البرداني، وسمع ابو القاسم عبد الرحمن بن مكي، الاثنين ابو القاسم وابو علي الاثنين سمعوا منه، فكانت الواسطة في النقل عن الشيخ هنا السماع. السماع مش لازم السماع اخبرني سمعته قرأته كذا، لكن اقصد ان هو مش اجازته، ما حصلتش اجازة، لان مثلا ممكن الشيخ يكتب اجازة لاهل عصره، يقول انا اجيز كل من هو موجود الآن من أهل عصري أن يروي عني، ممكن بدي إجازة بالإيه؟ إجازة بال إجازة بالرواية، لكن إحنا ما نتكلمش الآن السابق واللاحق في الإجازة، لا، ده شرطه الإيه؟ السماع. الرواية عن متفقي الاسم. قال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. هذا يسميه العلماء المهمل. المهمل معناها عندهم الذي لم يتميز، كأن يقول مثلا روى عن أحمد ولم يتميز من أحمد هذا، حتى لو فرضنا أنه ذكر اسمه واسم أبيه فقال أحمد بن عبد الله ولم نعرف من أحمد بن عبد الله فيبقى مهمل. ولو قال أحمد بن عبد الله ابن علي فذكروا باسمه واسم أبيه وجده برضك إلى الآن ما نعرفوش، طالما أن أهل الحديث لم يتعرفوا عليه فيبقى مهملا حتى ولو ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده ونسبته إلى قبيلة أو إلى جهة. تمام. قال ولم يتميز بما يخص كل منهما، فوجدنا راويان كل واحد منهم اسمه أحمد بن عبد الله. تمام. أو راويان كل واحد منهم اسمه أحمد، أو راويان كل واحد منهم اسمه أبو إسحاق. تمام. فده اسمه إيه؟ اسمه المهمل، يعني الذي لم ينسب، لأن الذي ينسب يميز. تمام. أو نسب ولم يميز برضك يسمى مهمل. قال فإن كان ثقتين لم يضر. تمام. إن كان يقول مثلا عن أبي إسحاق أو يقول عن عطاء. تمام. وهنا هو يروي عن اثنين عطاء، أو يروي عن اثنين كل واحد منهم اسمه أبو إسحاق والاثنين في طبقة واحدة، طب احنا هنا مش عارفين هل ده أبو إسحاق مثلا السبيعي ولا أبو إسحاق الشيباني، مش عارفين هو ده ولا ده. طيب هما الاثنين ثقة؟ أيوة. طب لا يضر، لا يضر أن نجهل، يطلع أي حد فيهم في الآخر الحديث هيكون إيه؟ صحيح. طب وإن كان ضعيفين، الاثنين ضعيفين، يبقى يرد. طب إن كان واحد منهم ثقة والتاني ضعيف يتوقف في الحديث. قال ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب. هنا أحمد والبخاري سكت، عن كم أحمد يروي البخاري؟ يروي عن كثير، 2-3. طيب يبقى هنبص بقى. قال فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، يقول الاثنين ثقة فيقبل الحديث. أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، يعني عن واحد من أهل العراق، يعني يروي محمد عن شخص عراقي. من الذي يروي عنهم محمد من أهل العراق؟ يروي عن اثنين، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الزهلي. تمام. يبقى هنا محمد الذي يروي عن أهل العراق هو واحد من اثنين، إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الزهلي، ولم يبين من هو المقصود هنا في المحمد، لكن الاثنين ثقة خلاص لا يضر. قال وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. تمام. اللي هي العلماء بيقولوا عليها هدي الساري أو هدى الساري. تمام. مقدمة لإيه؟ لفتح الباري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر، يعني إذا أردت قاعدة تميز على أساسها بين هؤلاء الرواه الذين لا يتميزون أو لا ينسبون في الإسناد، ماذا أفعل؟ قال فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه، بأحدهما يتبين المهمل. تبحث عن هذا الطالب عمن يروي، يروي عن فلان هو محمد فقط، ويروي عن مين؟ يروي عن علي مثلا ابن المديني. خلاص أشوف تلمذة علي ابن المديني مين فيهم محمد، ممكن يطلع لي 7-8 ما فيش فيهم إلا محمد واحد، خلاص يبقى هو محمد ده. تمام. يبقى اختصاص الطالب بالشيخ ممكن يعرفك من هو الطالب الذي لم ينسب أو لم يميز، وكده تبقى أنت عرفت الإيه؟ عرفت هذا الطالب. طيب ممكن كده يطلع 2-3 برضك ومعرفهوش. تمام. فتبحث فيهم، إن كانوا كلهم ثقات يبقى خلاص انتهت المسألة، مش مشكلة. تمام. هذه هي طريقة. قال ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا، لم يتبين بمعنى إنك لم تتعرف على هذا الراوي رغم إنك إيه؟ إنك بحثت في شيوخ. أو كان مختصا بهما معا، لقيت الشيخ له طالبين والطالبين مختصين ملازمين دايما بيروا عنه وهم الاثنين اسمهم محمد. قال فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. نظر الغالب اللي هو الظن يعني، تمام. والقرائن كمثل انك انت تبحث عن الرواية دي، الحديث ده من رواية حد تاني غير الراوي الذي روى عن محمد. احنا عندنا البخاري روى عن احمد هكذا مهملة كده، روى عن احمد وبعد كده ايه دخل عن ابن وهب على طول، تمام. فانا عندي كده ثلاث طرق. الطريق الاول ان انا اشوف ابن وهب ده من احمد الذي يروي عنه كثيرا ويختص به، فان ظهر لي يبقى خلاص كده حل الاشكال. طب لو ما ظهر ليش، الطريقة التانية هي ايه؟ هي اني اشوف احمد ده فيه كم واحد معاه وهم كلهم ثقات، خلاص يبقى الحمد لله برضك الايه الحديث نجا من الضعف، واحكم الحديث بالايه بالصحة. طب لو ما كانش وعرفت فيهم احمد صحيح واحمد ضعيف وكده، اروح للمسألة التالتة بقى اللي هي ايه، اشوف الراوي عن احمد هو البخاري، تمام. البخاري لم ينسب، لم يميز، اشوف حد غير البخاري روى برضو الحديث ده عن احمد عن ابن وهب، فربما يقول هو الراوي التاني ده عن احمد ابن صالح عن ابن وهب، يبقى انا كده عرفت ان هو مين، ان هو احمد ابن صالح وليس غيره. يبقى كده ايه، ما كانش بقى، يبقى بالظن الغالب بمجموع الايه، بمجموع ما يكون لدى الشيخ او المجتهد او الباحث من الطمأنينة وما يكون عنده من الملكة والخبرة في هذا الايه العلم او هذا الفن. زي ايه مثلا؟ زي ان يكون البخاري لا يروي عن مهمل الا ان كان ثقة، ممكن، تمام. يكون البخاري لا يسند إلا عن ثقة، فأنا أعمل دلوقتي إذا كان عندي اطمئنان إلى البخاري، اطمئنان إلى مالك، اطمئنان إلى فلان، وفلان هذا لا يروي إلا عن ثقة، يبقى في الحالة دي أعمل إيه؟ هذه قرينة تدل على أن أحمد هذا، وإن لم أقف عليه من هو على التحقيق فهو ثقة. ليه؟ لأن معروف مثلا أن البخاري لا يروي إلا عن ثقة، يبقى أعمل إيه؟ أصحح الإسناد بناء على هذا، وديت من النظر الغالب، تمام؟ طيب نتوقف هنا؟ نعم. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.